بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أنتم منتهون؟ يا من تؤمنون بالله وتطيعون أمره وتقرون بلقائه وتعلمون أنكم موقوفون بين يديه وتعلمون أن الله تعالى هو المتصرف بكم وهو سيدكم ومولاكم، يا أيها الذين آمنوا،
يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
بعد هالآيات، هل أنتم مطيعون؟ هل تنتهون يا عبادي عنها وتتركونها وتقلعون عن شربها بعدما عرفتم ضررها وسمعتم تحريمها؟
يا واهما يا مؤثرا دنياك،
يا مؤثرا دنياك، يا لاهيا يا ناسيا أخرى.
وقف.
كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.
يا واهما،
لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ للذين يدمنون الخمر. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. 23% من حالات الانتحار بسبب الخمر، 90% من حوادث الاغتصاب بسبب الخمر. الذين عندهم أنواع من الجرائم، عددا كبيرا منهم قد أصيبوا بذلك بسبب الخمر. إذن هي من الشيطان.
أين عشاق؟
فإذا رجل ينادي وهو مقبل من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصيح بنا يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، والله ما رفعها إلى فيه. قال: يا أخي لماذا تقاطعني؟ قلت: لأنك تشرب الخمر، أنا لا أريد أن أجالسك. قال: خلاص، أنا لا أستغني عنك، سأدع الخمر. ثم بدأ يترك الخمر ويبقى في قلبه هذه المحبة.
صلة لا تنتهي.
عندما نتعامل مع من عندهم أنواع من المخالفات الشرعية، أن لا نشعر هؤلاء أنكم خرجتم من دائرة الإسلام أو أننا قد غسلنا أيدينا من هدايتكم ومن إصلاحكم. كلا، بل يمكن أن يكون اليوم متعاطيا للمخدرات وغدا يكون قائدا من قادة المسلمين. يمكن أن يكون اليوم من أفجر الناس غدا ربما كان من أصلحهم. لا ينبغي أن نكون عونا للشيطان عليهم.
نور الجنان إلى اللقاء تأهبت
شواطئ المحبين.
فخرج 4 أيام، جلس في البر حتى انتهى مقام المسلمين ثم رجع. ومع ذلك هو اليوم رأس من رؤوس المجاهدين في سبيل الله، وهو قائد المعركة، وإذا قائد فرقة الموت وهو يقول للناس: أيها الناس، من يبايعني على الموت في المعركة؟ يقبل إليه 400 من الصحابة، كلهم بايعوا على أن يموتوا.
اجعل صلاتك في الدياجي مهرها، واجعل حياتك في رضا مولاك.
روضة المحبين.
قال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لم يكن وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فاليوم أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. ولم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، فبلدك اليوم أحب البلدان إلي. ولم يكن دين أبغض إلي من دينك، فدينك اليوم أحب الأديان إلي. يا رسول الله، مرني بما شئت.
مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم:
فاجتنبوا. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن العريفي.
قال لي: هل تصدق أن هذا الرجل الذي قبض عليه بنى مسجدا ومجمعا إسلاميا على حسابه الخاص؟ فقلت في نفسي: سبحان الله، قد ينتصر الشيطان على العبد يوما ويجره إلى معصية من المعاصي ويجعله يلغ فيها، لكن يبقى في قلب هذا الإنسان حب للخير ينبغي أن نستثمره. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل لما خلق الخلق جعل الله تعالى الإنسان خليفة في الأرض، فجعل الله تعالى ما فيها مسخرا له. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وحرم الله تعالى على الإنسان أشياء علم الله جل وعلا أن فيها مضرة وقبحا عليه، وأحل الله تعالى له أشياء علم عز وجل أنها له نافعة، كما بيّن الله عز وجل ذلك بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإن مما انتشر اليوم في زماننا مع الأسف، وبدأ ينتشر حتى في المجتمعات المحافظة، أعني المجتمعات التي تمنع رسمياً أن ينتشر فيها هذا الأمر، انتشر فيها أكبر الخبائث وأخبث الكبائر، انتشرت فيها الخمر التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شربها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، انتشرت فيها الخمر التي يتلعب بعقل الإنسان، وربما أدت به إلى أن يقتل أو يزني أو يسرق أو أن يضارب ويجرح أو أن ينتحر، انتشرت فيها الخمر. حتى بدأت تطوف في بلدان الإسلام فتراها تباع في الأسواق علانية، يجاهر أصحابها ببيعها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنها ولعن بائعها ومشتريها، كما سيأتي معنا الحديث في ذلك. أيها الأحبة الكرام، لما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعثه بالهدى والنور، وكانت العرب تنتشر بينهم أنواع من المعاملات والتصرفات، بعضها أقرها الإسلام كما أقر الكرم والجود والمروءة وغيرها، وحرم الله تعالى منها أشياء، كما حرم وأد البنات وحرم الزنا وحرم الله تعالى الخمر. ومن حكمة الله جل في علاه أنه لما رأى سبحانه وتعالى تعلق الناس بالخمر وأنها تجري في عروقهم جريانا حتى تعلقت نفوسهم بها وتعودت أجسادهم عليها، جعل الله تعالى تحريمها على مراحل، فقال الله عز وجل في أول هذه المراحل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فلم يصرح ربنا عز وجل هنا بحكمها ولا بالمنع عنها، فصار بعض الناس يمتنع عنها ما دام أن فيها إثماً كبيراً، إذن هي لا تنفع. فلما كانوا يشربونها في اليوم 4 مرات و5 مرات صار لا يشربها في الأسبوع إلا 2 أو 3، لأن فيها إثماً كبيراً وخطأً كبيراً وقبحاً كبيراً. وقد كان بعضهم في الجاهلية قبل الإسلام قد حرمها على نفسه، وكان بعض الجاهليين يسأل، يقال له: لما لا تشرب الخمر؟ فيقول: إني أرى الرجل إذا شربها وقع على أخته واتهم أمه، يعني وقع على أخته بالزنا وسب أمه بالزنا، فيذهب العقل بها، فأنا أتشرف وأتكرم عنها. هذا في الجاهلية، فما بالك بالإسلام؟ فحرم الله تعالى الخمر على هذه المراحل. في المرة الأولى بيّن أن فيها إثماً كبيراً، فصار الناس الذين يشربونها سابقاً باستمتاع كامل 100% أصبح يشربها وهو يستشعر أنها إثم كبير، فصار يشرب باستمتاع 50% 40%، بدأت النفوس تدبر عنها، بدأت النفوس تفكر في تركها، ما دام أن الله تعالى ذمها وقال إثم كبير، كيف أنا أجعلها في فمي وأخالطها في دمي وفي بطني؟ ثم بعد ذلك نزلت الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فصار الإنسان لا يستطيع أن يشرب الخمر بعد الظهر، لأنه شربها بعد الظهر لن يفيق قبل العصر، فلا يستطيع أن يشربها ظهرا، ولا يستطيع أن يشربها بعد العصر أيضا لأنه لن يفيق قبل المغرب، ولا بعد المغرب لأنه لن يفيق قبل العشاء، ولن يشربها بعد العشاء لسبب، وهو أنه يريد أن ينام، فهو من بعد الفجر وهو في عمله في مزرعته أو ربما في سوقه أو في غنمه، فإن شربها شربها بعد العشاء أو شربها بعد الفجر، مع أنهم بعد الفجر كانوا يخرجون إلى أعمالهم، فصار الواحد منهم يريد أن يشرب الخمر فلا يجد وقتا لها، فبدل ما يشرب في اليوم مرة أو مرتين أصبح في الأسبوع لا يشرب إلا مرة أو أقل من ذلك لأنه لا وقت لها. ثم لما تعودت النفوس والأجساد على تركها والابتعاد عنها أنزل ربنا جل في علاه الحكم الصارم والقول القاطع فيها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من تؤمنون بالله وتطيعون أمره وتقرون بلقائه وتعلمون أنكم موقوفون بين يديه وتعلمون أن الله تعالى هو المتصرف بكم وهو سيدكم ومولاكم، يا أيها الذين آمنوا ها هي ربنا بماذا تأمرنا؟ قال عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر معروفة، والميسر القمار، والأنصاب هي الأصنام، سمي نصبا لأنهم ينصبونه على الأرض، حجر وينصبونه نصبا على الأرض ويتعبدون له، فسماها الله تعالى أنصاب. قال: والأنصاب والأزلام، الأزلام كانوا يأتون بأقداح مثل الصحون الصغيرة يكتبون فيها افعل وفي الثاني لا تفعل، ويأتون بأربعة أو خمسة في بعضها افعل وفي بعضها لا تفعل، ثم إذا أراد أحدهم زواجا أو أراد سفرا أو ما شابه ذلك أقبل بهذه الأزلام وألقاها في جوف الصنم فيخرج عليه واحد منها، فإذا خرج افعل أو لا تفعل أطاعه، فقال الله عز وجل محرما ذلك، وأن الخيرة من الله وأن التصرف عند الله تعالى والأزلام رجس. اسمع إلى ألفاظ التحريم. أولا قال رجس، نجاسة، ما دام أنه رجس ونجس إذن حرام، ومع ذلك قال عز وجل: من عمل الشيطان. طيب يا ربي يكفي، ما دام أنك بينت لنا أنها رجس معناه حرام يا ربي، لا بل أزيدكم: من عمل الشيطان. من عمل الشيطان وحدها تكفي أن تعلم أنه حرام، ومع ذلك قال عز وجل: رجس من عمل الشيطان، ثم قال: فاجتنبوه. طيب سنجتنبه يا ربي، ما دام أنه رجس ومن عمل الشيطان حتى لو لم تأمرنا باجتنابه سنفهم ذلك من تلقاء أنفسنا، لكنه عز وجل ليقيم الحجة صرح قال: فاجتنبوه، ثم قال: لعلكم تفلحون، يعني إذا لم تجتنبوه لن تفلحوا، ووالله لا يفلح شارب الخمر، وكم يصل والله من قضايا في المحاكم ومن قضايا في السجون، واذهب إن شئت إلى السجون وادخل إلى بعض العنابر والأماكن التي فيها القتلة وفيها عدد ممن ضربوا أناسا آخرين فشجوا وجوههم أو كسروا جماجمهم وأصابوهم بأنواع من الأذى، اذهب إلى أولئك الذين عندهم أنواع من الجرائم، تجد أن عددا كبيرا منهم قد أصيبوا بذلك بسبب الخمر، بل في إحدى البلدان العربية عندهم مؤسسة اسمها المؤسسة القومية لمكافحة الإدمان والمسكرات، الدولة عندهم سمحت به، ومع ذلك كونوا مؤسسة جمعية خيرية لنصيحة الناس في ذلك. هذه المؤسسة تقول إن 23% من حالات الانتحار التي تقع في تلك الدولة بسبب الخمر، أن 90% من حوادث الاغتصاب بسبب الخمر، أن 1 من كل 3 حوادث سير هو بسبب الخمر والسكر، هذا في بلد عربي بلد مسلم، لكن لما أذنوا بها في أسواقهم وفي مطاراتهم وأصبح القانون لا يعاقب على ذلك، فما بالك بالله عليك إذا نظرت في إحصاءات أمريكا وأوروبا وما سواها. لذلك بين الله تعالى أن الفلاح في تركها وأن النجاح في اجتنابها، فقال عز وجل: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم من رحمته بنا أراد جل وعلا أن يزيد إقناعنا فقال: إنما يريد الشيطان، إذن هي من الشيطان، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وأي شيء يصد عن ذكر الله حرام، وعن الصلاة. ثم قال عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ هل تنتهون يا عبادي عنها وتتركونها وتقلعون عن شربها بعدما عرفتم ضررها وسمعتم تحريمها؟ فهل أنتم منتهون أيها الناس؟ هل أنتم مؤمنون وتتركوها ولا تشربوا لا قليلها ولا كثيرها؟ فهل أنتم منتهون؟ كانت الخمر تشرب عند الصحابة لما كانت حلالا، لكن انظر إلى حالها لما صارت حراما. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة قبل أن تحرم الخمر، اجتمع مجموعة من الصحابة يشربون خمرا كانت حلالا، يقول: فبينما أنا أسقيهم فإذا برجل ينادي وهو مقبل من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصيح بنا يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال ثم تلا علينا الآيات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وانظر كيف قرنها الله تعالى بالأصنام، ويكفيك هذا في قبحها وعظيم أثرها. قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهم الكؤوس في أيديهم ويستمعون. ثم قرأ: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بعدها الآيات: هل أنتم مطيعون؟ يقول أنس: فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. قمة الطاعة والاستسلام: انتهينا ربنا انتهينا. قال أنس: فوالله إن بعض القوم إن شربته في يده والله ما رفعها إلى فيه. ما دام حرام ما قال نتأكد، يمكن كراهية تنزيه، يمكن ما حفظ الآية جيدا، نشرب حتى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأكد. لا، استسلام تام للشريعة. فهل أنتم منتهون؟ يقول: فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. ثم سكبوها. قال: ثم أصابوا من عطر أم سليم، أخذوا عطرا من أهل البيت وتطيبوا به ليذهب عنهم رائحة هذا الخبث، ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الصلاة. يقول أنس: فلقد والله سكبها الناس في الأسواق، اشتروها بحر أموالهم وتعلقت بها نفوسهم وأحبتها بطونهم واشتاقت إليها أنفسهم، ومع ذلك سكبوها في الأسواق يطؤونها بأقدامهم. كانت عزيزة وثمينة لما كانت حلالة، لكنها لما حرمت احتقروها حتى أصبحت أذل من البصاق الذي يطأه الإنسان برجله. ما دام أنها حرام فهي تحت أقدامنا. هذا هو الاستسلام لله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه والأمة جميعا من أن تتعاطى هذا الخمر، وكان يحذر من أن يتساهل الإنسان به. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. سموها بأي اسم من الأسماء ما دام أنها مسكر حرام. جاء دليم الحميري كما عند أبي داود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها علاجا شديدا، يعني نحن عندنا برد شديد نتعب، وإننا نصنع شرابا من هذا القمح ندفئ به أجسادنا. عذر، نصنع شراب نشربه يدفي الجسد، ونحن نشتغل، واحد يشتغل في مزرعته وعنده ماء يسقي، وربما أصاب الماء ثيابه ويأتي الريح الباردة فتتعبه، فنشرب من هذا الشراب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه، ما دام مسكر، كل مسكر الخمر تسميه أي اسم، شراب قمح، شراب شعير، عصير عنب أو غير ذلك. قال: ما دام أنه مسكر فاجتنبوه. قال: يا رسول الله، إن الناس لا يطيعون. أصبح ثقافة للناس شرب هذا الشراب، مثل ما عندنا اليوم يعني من ثقافتنا شرب القهوة والشاي، عندهم من ثقافتهم شرب هذا الشراب. قال: يا رسول الله، إن الناس لا يطيعون. آتي فجأة أقول حرام؟ قال: إن لم يطيعوك فقاتلهم. اللي يستمر على شربه لم يقل اقتله، لأنه لم يرتكب جرما يستحق عليه القتل المباشر، إنما قال قاتله، احملوا عليهم السلاح، هذا حرام، خوفوهم بمثل ذلك. قال: إن لم يجتنبوه فقاتلوهم. دل على أن كل مسكر خمر. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس ربما يقول، والله من باب المجاملة، نحن نسافر إلى بعض الدول ويكون في اجتماعات ويصبون لنا خمر، من باب المجاملة أنا أخذ رشفة أو رشفتين، هي لا تسكرني يا شيخ، لكن والله مجاملة للجالسين. نقول: أصلا جلوسك على مائدة يوزع فيها الخمر ويدار فيها الخمر حرام، فضلا عن شربك منها أو عدم شربك. هذا أولا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر الفرق منه، الفرق يعني 10 لتر، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم 10، قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه الإمام أحمد وأبو داود. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، لما يكون الرجل سكير ويقول لامرأته: أعطيني الزجاجة من الثلاجة أحضريها إلي، فتقول: لا والله لا يجوز أن أحملها إليك ولا يجوز أن أسكب لك، حاملها ملعون. وعاصرها الذي يصنع الخمر، يعصر الخمر من العنب وغيرها، ملعون. ومعتصرها الذي يذهب بعنب ويقول لصاحب الخمر: اصنع لي خمرا، معتصرها يطلب أن يعصر له الخمر، ملعون. وساقيها أيضا ملعون، وحاملها ملعون، والمحمول إليه ملعون. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، اتصل بي شخص مرة من بلجيكا، قال: يا شيخ، أنا سائق تاكسي وأحيانا أقف عند البقالة، عند السوبر ماركت، فيخرج إلي بعض الناس من المتسوقين معه بضاعة، يقول: وألاحظ أن معه خمر لأجل أن أنقله إلى بيته، فهل يجوز يا شيخ أن أنقله إلى هناك مع وجود هذا الخمر؟ فسألت شيخنا عن هذا فقال: لا يجوز. قلت: يا شيخ لماذا؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، ثم ذكر قال: وحاملها والمحمولة إليه. فهذا يحمل الخمر له إلى بيته، يوصلها إلى بيته، فهو داخل في نص الحديث الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك. والخمر ليست دواء بل هي داء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، الرجل الذي ليس عنده غيره فتقع امرأته أو بناته في الفاحشة ولا ينتبه لذلك ولا يغير، قال الديوث، والرجلة من النساء المتشبهة بالرجال، ومدمن الخمر، ومدمن الخمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسنده: من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. فينبغي على الإنسان أيها الإخوة الكرام أن يحذر من أن يتساهل بشيء من ذلك، وأن يناصح من يعلم أنه يقع في مثل هذا، وأن يبذل لهم النصيحة، أو أن يبلغ الجهات المسؤولة إذا كان في بلد يمكن للجهات المسؤولة أن تمنع ذلك. وينبغي على من يبلغه هذا الكلام في البلدان التي يؤذن فيها بالخمر أن يحذر من يبيعوها، وأن يبين لهم حرمتها، وأن الله تعالى سيحاسبهم على كل من كانوا سببا في شربه لها، لعل الله عز وجل أن يطهر المنصوحين بعد ذلك بمثل هذا.
فاجتنبوا.
إن الله عز وجل لما شرع الشرائع وأنزلها متتابعة من لدن آدم عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما كثيرا، جعلها الله تعالى مشتركة في تحريم عدد من المحرمات لما فيها من الضرر على الشخص الذي يتعاطاها. فإذا جئت مثلا إلى لحم الخنزير وجدته محرما في جميع الشرائع، وإلى اليوم لا تزال توجد نصوص في التوراة مع أنها محرفة، والإنجيل مع أنه محرف، إلا أنه لا تزال توجد نصوص فيه تقرر بكل صراحة أن لحم الخنزير حرام. وكذلك الخمر، إلى اليوم لا يزال هناك نصوص في التوراة والإنجيل تبين أنه حرام، لتعلم أنه لحرمته وضرره ما أباحه الله تعالى لهم ولا أباحه لنا. اسمع مثلا، جاء في التوراة: ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر لئلا يشربوا وينسوا، كما في الأمثال 31:4. وفي التوراة أيضا: لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، يعني احمرار العينين للذين يدمنون الخمر في الأمثال 23-29. وكذلك في الإنجيل: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئ بالروح، كما في أفسس 5-18. وفي الإنجيل أيضا: ولا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون يرثون ملكوت الله، كما في كورنس 6-10. إذن هذه نصوص وغيرها كثير كلها تدل على أنه محرم حتى عند اليهود والنصارى، فهم لما يشربوا الخمر يعتبرون محاربين وعاصين في دينهم، فضلاً عن أن يشربوه في بلادنا أو أن يوقعوا فيه المسلمين الذين ربما تساهلوا بذلك. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من شربها. تعالوا أيها الأحبة الكرام، ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، رحمة للعالمين لكل العالمين، ليس رحمة للمؤمنين فحسب، بل إنه رحمة للعالمين. كان يشفق على جميع الناس، يرحمهم، يحاول التقرب والتحبب إليهم، يقدم الرفق والحلم عندما يتعامل معهم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المجتمع ينقسم إلى قسمين، إلى صالحين وغير صالحين، أو إلى ملتزمين وإلى غير ملتزمين، بل إنك إذا نظرت إلى تعامله صلى الله عليه وسلم مع العصاة وجدت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتلمس بذور الخير في قلوبهم فيسقيها، وينظر إلى جوانب الطاعة في أفئدتهم فيحاول أن يزكيها وأن يزيدها حتى ازدادوا قربا إليه عليه الصلاة والسلام. كان رجل من الصحابة اسمه عبد الله، كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام أشد الحب، وكان رجلا يحب أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن من كثير الأموال. كان يخرج إلى السوق وربما تلقى بعض الأعراب الذين يفيدون إلى المدينة معهم شيء يبيعونه من شاة أو عكة سمن أو جلد أو ما شابه ذلك، كان يستقبلهم، أو ربما ذهب إلى السوق وأخذ بعض الأمتعة منهم ثم قال للبائع: الحقني لأسددك ثمنه، فيمضي وراءه البائع، فيصل عبد الله إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيطرق عليه الباب، فإذا فتح النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل الذي علم أنه يحبه من خلال نظراته، من خلال حركاته، من تعاملاته، يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يحبه، فقال عبد الله، وكان يدعى عندهم حمارا لقوته وجلده، كان يدعى بذلك، وكانت هذه الأسماء تجري عندهم كما يجري عندنا اليوم التسمية بذئب وصقر وما شابه ذلك. فيقول عبد الله هذا: يا رسول الله، هذا المتاع هدية إليك من برد أو عكة سمن أو جلد. فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ثم يلتفت إلى البائع ويقول: خذ ثمنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ألم تهده لي؟ أليس هدية؟ فكيف أدفع ثمنه؟ فيقول: يا رسول الله، قد رغبت أن أراه عليك أو أن تأكل منه، وليس عندي يا رسول الله من المال، ما أستطيع أن أشتريه لك، وأحب أن أهديك ولا أجد، فسدده يا رسول الله ثمنه. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعاتب، ثم يخرج ما تيسر من ثمن ويعطيه لهذا البائع. بقي أن تعلموا أن هذا الرجل كان مدمنا لشرب الخمر، وكان يؤتى به مرارا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجلده ثم يذهب، ثم يؤتى به بعد أيام فيجلد، ثم يذهب، ثم يؤتى به بعد أيام فيجلد، حتى إذا تكرر جلده بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجلد في مكان بعيد، فيقول في نفسه: لعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أني أشرب الخمر. لا، بل هو يرى صديقه ونبيه وحبيبه الذي بينهما من التقارب ومن الإهداء الشيء الكثير، ومع ذلك يراه وهو يجلده، ويبقى في قلبه هذه المحبة، وتبقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة له، حتى إذا جلد في يوم من الأيام، جلد بعدما جيء به مرارا، فنظر إليه أحد الصحابة وقد ضايقه أن هذا الرجل لا يتوب، إلى متى تجلد وتجلد وتجلد ولا تتوب؟ فقال هذا الصحابي لما رأى عبد الله خارجا بعدما جلد من شرب الخمر: قال هذا الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يلعن شاربا للخمر، ليس شاربا للخمر كلا، بل يلعن مدمنا للخمر، يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. السبب اللعن ليس أن بيني وبينه عداوة، بل غيرة على الدين أنه يتعاطى أم الخبائث. لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى هذا الصحابي الذي نظر إلى الوجه المظلم من هذا الشارب للخمر، نظر إلى 40% أو إلى 50% من حاله وهو شرب الخمر، ونسي الجانب الآخر المشرق، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يأمره بالعدل بل والإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تلعنه، لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. انظر إلى الجانب المشرق، إلى الجانب الإيجابي فيه، قال: فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. الشيطان يريد أن يبعده عنكم، أن يبغضه فيكم، أن يقول له: هؤلاء قوم لا يحبونك ولا يرغبون في مجالستك ولا يفرحون بك إذا خالطتهم، ابتعد عنهم، لا تجالسهم، لا تتصل بهم، لا تستقبلهم زائرين ولا تزرهم ولا تستجب لولائمهم. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. كونه يشرب الخمر بل يدمن على الخمر ويبقى مصاحبا للصالحين، حبيبا إليهم، مخالطا لهم، بينه وبينهم علاقة، فيوما يشرب الخمر ويوما يترك الخمر، كونه يكون بهذا الحال خير من أن يشعره الصالحون أنك إنسان فاجر فاسق منبوذ من بيننا، لا ينبغي زيارتك ولا مجالستك ولا الحديث معك ولا السفر معك، أنت إنسان فاجر. وبالتالي يتبعه الشيطان ويغويه حتى ربما كون صحبة سيئة. لذلك أيها الأفاضل، العلماء لما تكلموا عن الهجر، هجر المسلم للمسلم، وعن جواز ذلك، قالوا: ولا يجوز الهجر إلا إذا علم الهاجر أن المهجور يمتنع عن معصيته إذا هجر. بمعنى أنه لو كان لك أخ مثلا كان واقعا في معصية من المعاصي، فإذا هجرته فلم ترد على هاتفه إذا اتصل، ولم تستجب لدعوته إلى وليمة مثلا، فجاء إليك قال: يا أخي لماذا تقاطعني؟ قلت: لأنك تشرب الخمر فأنا لا أريد أن أجالسك. قال: خلاص، أنا لا أستغني عنك، أنا أحبك وأحب الجلوس معك، سأدع الخمر. ثم بدأ يترك الخمر بسبب أنك استعملت عصا الهجر. هنا الهجر جائز، لكن إذا كان هذا الهجر ربما زاد في معصيته وقال في نفسه: الحمد لله قد تخلصنا من كثرة نصح هذا الأخي لنا وكثرة عتبه علينا، الآن نشرب الخمر كما نريد دون أن يذمنا أو أن يعكر صفو شربنا، إذا كان هجرك له لن ينهاه عن معصيته فلا يجوز أن تهجره. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان يستعمل صلى الله عليه وسلم الأسلوب المناسب مع كل أحد لأجل نصحه وتوجيهه. أيها الأحبة الكرام، نحن أحياناً ننظر إلى بعض الأشخاص نظرة مظلمة، وربما لو قيل لك: أتظن أن فلانا يتوب؟ أتظن أنه يصبح من علماء الإسلام، يصبح من رؤوس المجاهدين، يصبح من رؤوس الدعاة والمصلحين؟ لقلت في نفسك: سبحان الله، إذا انقلبت الجمرة إلى تمرة أو انقلب الجبل إلى ذهب لوقع منه ذلك. لكن هذا الرجل يتوب؟ لا يمكن، كما قال ذلك الرجل الصحابي لزوجته لما قالت له يوما: إني لأرجو أن يسلم عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب: يسلم؟ وذلك في أوائل الإسلام. قال عمر: يسلم؟ قالت: نعم. قال: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، من شدة استبعاده لدخوله في الإسلام. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة، يخرج عليه الصلاة والسلام وقد جمعت عليه قريش قضها وقضيضها وعدتها وعددها، اجتمعوا حتى أصابوا من النبي صلى الله عليه وسلم غرة أثناء القتال، وأصابوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهادا خاطئا لما نزلوا من فوق الجبل. فكان في أول المعركة النصر للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن الرماة لما نزلوا التف عليهم خالد بن الوليد، ثم كان رضي الله تعالى عنه، وذلك قبل أن يسلم، كان هو السبب في هذه الهزيمة؟ كانت رؤوس المشركين القائد الأعلى أبو سفيان، وقد أخذ معه من وتروا بأهلهم وأصيبوا، أخذ معه خالد بن الوليد الذي قتل بعض أهله في معركة بدر فامتلأ قلبه حقدا وحنقا، أخذ معه عكرمة بن أبي جهل الذي قتل أبوه فامتلأ قلبه حقدا وحنقا. ذهب هؤلاء الثلاثة، خالد على ميمنة الجيش وعكرمة على ميسرته والقائد الأعلى أبو سفيان، خرجوا إلى معركة أحد لينكلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإذا بهم في أثناء القتال فعلا يصيبون بعض ما أرادوا من قتل المسلمين، وتنتهي المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه فإذا بين يديه 70 من القتلى، وبينهم أسد الله ورسوله حمزة رضي الله عنه، وقد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه وأصيب عدة إصابات في جسده، وإذا الصحابة موتى، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام مصاب وقد تكسرت رباعية أسنانه، فمه ينزف دما ورأسه ينزف دما وخده ينزف دما وركبته تنزف دما، وقد أصيب عليه الصلاة والسلام عددا من الإصابات، فيمسح صلى الله عليه وسلم الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام منتصرا على آلامه: قال: اللهم اغفر لقومي. عجبا، اغفر لقومي؟ نعم، اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم تمر عليه السنين ويقبل فاتحا لمكة، وإذا هو عليه الصلاة والسلام يدخل عليها ثم يدعوهم إلى الإسلام، وتمضي السنين بعد ذلك ويتوفى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي السنة 13 للهجرة وتأتي معركة اليرموك، وإذا بالثلاثة الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد وكانت قلوبهم تمتلئ حقدا وغيظا، وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى البطن المبقور من حمزة ويعلم أنها زوجة أبي سفيان، وينظر إلى أصحابه المقتلين ويعلم أنه رمي خالد بن الوليد، وينظر إلى أولئك الجرحى ويعلم أنه ضرب عكرمة بن أبي جهل، ينظر عليه الصلاة والسلام تلك الأيام ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وينزل الله تعالى عليه من تلك الساعة: ليس لك من الأمر شيء، ليس أنت وإن كنت نبيا حبيبا خليلا مقربا وسيدا لولد آدم، ليس إليك الهداية أو الضلال، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقدم الله تعالى التوبة عليهم قبل أن يذكر العذاب، فالرحمة أحب إلى الله تعالى من غيرها. قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويمضي على النبي صلى الله عليه وسلم السنين حتى جاءت السنة 13 في هذه المعركة في اليرموك، وإذا هؤلاء الثلاثة هم الرؤوس، إذا فيهم خالد بن الوليد هو القائد الأعلى للمعركة. عجبا، كيف انقلب من قائد على المسلمين يقتلهم وقد امتلأ قلبه حقدا، الذي يدلك أن قلبه كان مملوءا بالحقد قبل الإسلام. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ليعتمر بعد الحديبية، خالد رضي الله عنه لم يتحمل أن يبقى في مكة، أن يرى المسلمين يطوفون لم يتحمل، فخرج 4 أيام جلس في البر حتى انتهى مقام المسلمين ثم رجع من شدة الحقد والحنق، ومع ذلك هو اليوم رأس من رؤوس المجاهدين في سبيل الله وهو قائد المعركة. وإذا قائد فرقة الموت هو عكرمة رضي الله تعالى عنه، وهو يقول للناس: أيها الناس، من يبايعني على الموت في المعركة؟ فيقبل إليه 400 من الصحابة كلهم بايعوه على أن يموتوا، وإذا من بينهم أبو سفيان، رجل عمره 80 سنة قد مضت عليه السنين، وإذا هو في يد ابنه يزيد، وإذا هو قد أصيبت عينه في معركة الطائف مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق إلا عين واحدة، وهو يقول: أيها الناس، اتقوا الله، لا يؤتى الإسلام من قبلكم، وكأنك به شيخ كبير قد شاب رأسه ورق عظمه واحدودب ظهره، وقد مضت عليه السنين وعمره 80 سنة ويعبى إلا أن يخرج إلى هذه المعركة نصرة لدين الله تعالى حتى تنتهي المعركة بنصر المسلمين. إذن نحن أيها الأحبة الكرام ينبغي عندما نتعامل مع من عندهم أنواع من المخالفات الشرعية وما أكثرها اليوم، ينبغي أن لا نشعر هؤلاء أنكم خرجتم من دائرة الإسلام أو أننا قد غسلنا أيدينا من هدايتكم ومن إصلاحكم، كلا، بل يمكن أن يكون اليوم متعاطيا للمخدرات وغدا يكون قائدا من قادة المسلمين، يمكن أن يكون اليوم من أفجر الناس وغدا ربما كان من أصلحهم، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن القضية أيها الأكارم أننا لا ينبغي أن نكون عونا للشيطان عليهم، بل حتى الكافر لا ينبغي أن نكون عونا للشيطان عليه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما وصفه الله تعالى بذلك في كتابه، وبين الله عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام كلما كان لينا رحيما معهم ازداد جذبا لهم إلى الخير وإبعادا لهم عن الشر، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، بل حتى مع الكفار كان صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الرحمة والشفقة والإحسان والعدل يتعامل معهم. ألم ترى إلى الصحابة الكرام لما خرجوا يوما إلى أطراف المدينة فإذا هم براكب قد أحرم وهو يلبي ذاهبا إلى العمرة، وإذا هو قادم من نجد إلى مكة لكنه مر بأطراف المدينة، فعجب الصحابة، ليس هذا طريقا لأهل نجد أن يمر بالمدينة وهي في شمال مكة، فظنوا أنه جاسوس أقبل يتجسس بهيئة رجل معتمر، فأقبلوا عليه وقبضوا عليه، عندهم قرينة تجعلهم يقبضون عليه، الذي يريد أن يعتمر من نجد إلى مكة لا يمر بالمدينة وبينها وبين مكة 500 كيلو شمالا، ما الذي جاء بك عند المدينة وأنت ستعتمر؟ لو كنت قادما من الشام صدقناك، لكنك تجيء من نجد. فإذا بهم يقبضون عليه ويمضون به ويربطونه في المسجد، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبروه بذلك، فإذا هو ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فأقبل إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عندي شروط يا ثمامة سأمليها عليك، لا، كان ثمامة ينتظر ماذا سيملو علي من شروط. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الكلام له ويجعله المقدم عليه، يقول: ها، ما رأيك يا ثمامة؟ ماذا نفعل بك؟ ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، فإن قومي سيأخذون بثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال الفداء فاطلب منه ما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أحسنوا إلى ثمامة وامضوا بدابته كل يوم عليه ليرى دابته أنها سليمة. وكانت العرب إذا كان للرجل دابة خاصة حرص عليها، قال: امضوا بدابته في كل يوم عليه. وجعل ثمامة ذلك اليوم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، يرى هديه في التعامل معهم، يرى رأفته، يرى شفقته، يرى تبسمه الكثير، يرى تواضعه معهم، يسمع القرآن، يرى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه ولم يقل له أسلم، إنما يدعوه بلسان الحال لا المقال. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل إلى ثمامة طعاما من بيته هو صلى الله عليه وسلم، ويعلم ثمامة أن هذا الطعام هو طعام السيد الملك على قومه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في اليوم الثاني مر صلى الله عليه وسلم على ثمامة، وثمامة يراه في كل ساعة وفي كل صلاة، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وسكت، ولم يذكر إن تقتل، ولم يذكر المال، لأنه رأى من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سمته ومن لطفه ومن رحمته وشفقته ما جعله يستبعد الاحتمالين الآخرين، كأنه يقول: غير معقول واحد بهذه الأخلاق يقتلني، غير معقول إنسان بهذا الجود بالمال يطلب مني مالا، لا، هذا غير معقول. فلم يذكر إلا الإنعام فقط. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم الثالث وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه دورة مكثفة في الإسلام غير مباشرة، فلما كان في اليوم الثالث مر به قال: ما عندك يا ثمامة؟ فأحرج من هذا اللطف واللين وقال عندي ما ذكرت لك، وسكت عندي ما ذكرت لك. فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامه، أطلقوه عجبا، أطلقوه وأنت يمكن أن تستخرج به مئات الآلاف من الأموال، نعم أطلقوه وأنت يمكن أن تأخذه عندك أسيرا تطالب به بني حنيفة بما تشاء، وهم الذين اشتهروا بالأموال واشتهروا بالزرع والقمح والحبوب، نعم. قال أطلقوا ثمامه، فقام ثمامه وهو الرجل الكافر المتمكن في قومه، السيد فيهم، الذي يمضي عليه كل يوم وهو متكبر عن الإسلام ولا يريده، ومع ذلك يتلطف معه غاية التلطف. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ثلاثة أيام ونحن نعطيك من التلطف والإحسان ولا نفع معك، إذن سنستعمل أسلوبا آخر، لا، قال أطلقوا ثمامه، فأطلق ثم مضى مباشرة إلى ماء قريب في نخل فاغتسل، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أسره هذا التعامل الرائع من سيد ولد آدم لرجل كافر، أسره. فأقبل قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لم يكن وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فاليوم أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ولم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، فبلدك اليوم أحب البلدان إلي، ولم يكن دين أبغض إلي من دينك، فدينك اليوم أحب الأديان إلي، يا رسول الله مرني بما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، بماذا يأمره؟ قال إني يا رسول الله ذاهب إلى مكة وأنا قد أحرمت، أكمل عمرتي أم لا؟ قال نعم أتم عمرتك. فمضى إلى مكة، فلما دخل فإذا هو يلبي بتلبية المسلمين، بعدما كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، بدأ يقول لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. فانتبهت قريش قالوا ما هذا؟ قال أسلمت. فأقبلوا إليه يضربونه، قال والله يا معشر قريش لا يصل إليكم من اليمامة من نجد حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا رجع إلى قومه ومنع أي حبوب تخرج إلى مكة. أصبحت قريش إذا أرادت أن تشتري لابد أن تشتري من طرف ثالث، فزادت عليها القيمة وتعبوا وجاعوا. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد أنت تأمر الناس بصلة الرحم وتأمرهم بالإحسان، وهذا قبل فتح مكة وقبل أن يشفى صدور المؤمنين من الكافرين، ومع ذلك يرسلون إليه ذلك. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن أعفو عنهم وأخرج إليهم ما أرادوا، فأخرجه إليهم. والله عز وجل يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. أيها الأحبة، كثير من العصاة اليوم يعني وقد وقفنا على بعض يعني أحوالهم وبعض مشاكلهم، حدث موقف بينه وبين أحد الصالحين جعله بدل ما كان قريب من الخير 20 خطوة لم يبق له إلا هذه 20. هذا الصالح لما وقع بينه وبين هذا الموقف السيء كأنه ركله برجله حتى أبعده إلى 80 و90. فتقول له لماذا تبغض الصالحين؟ فيقول حصل بيني وبين أحدهم موقف، ثم يحكي لك هذا الموقف، فإذا فيه من الغلظة أو من الفظاظة ما فيه مما جعله يبعد عنه. فالله الله باللين والرفق ومحاولة تقريب الناس، تقريب الناس قدر المستطاع، محاولة احتوائهم، محاولة الاحتفاء بهم، محاولة التلطف معهم، محاولة جرهم إلى الخير. ومن العجب كنت جالسا مع أحد الإخوة من القائمين على بعض النشاطات الدعوية في أفريقيا التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، يمسك تقريبا 5 دول هو القائم على الدعوة فيها، فبدأ يحدثني عن بعض المساجد التي يبنونها وعن تكلفتها. ثم قال لي، وهو أيضا يعمل في الهيئة، هو موظف في الهيئة رسمي ويعمل مع الإخوة في الندوة احتسابا، قال لي حدث لي شيء عجب. قلت ما هو؟ قال هل تذكر فلان؟ وذكر بعض من قبض عليهم خلال الأيام الماضية، بعضهم قد يقبض عليه ويشتهر أمره، فقص علي قصة عن أحدهم. قلت سبحان الله هذا وقع في كذا وكذا. قال نعم. ثم قال لي هل تصدق أن هذا الرجل الذي قبض عليه بهذه الصورة بعدما ذكر لي القصة تتعلق بنوع من اتباع الشهوة والولوغ فيها والجلوس في مكان منكر. ثم قال: هل تصدق أن هذا الرجل قبل سنة ونصف قد بنى مسجدا ومجمعا إسلاميا ومركزا في ساحل العاج على حسابه الخاص؟ يقول: وأنا الذي صورت هذا المركز وجعلتهم يدعون له وأرسلت إليه بالشريط. فقلت في نفسي: سبحان الله، قد ينتصر الشيطان على العبد يوما ويجره إلى معصية من المعاصي ويجعله يلغ فيها، لكن يبقى في قلب هذا الإنسان حب للخير ينبغي أن نستثمره. ووالله لو قيل لي إن هذا قد تصدق على فقير بعشرة ريالات ربما لا أصدق، لا أصدق. فكيف وقد بنى هناك مسجدا ومجمعا إسلاميا ومدرسة أيضا لتحفيظ القرآن كلفته أكثر من 200,000 ريال في ساحل العاج؟ ينبغي أيها الأحبة أن لا نكون عونا للشيطان على الآخرين، وأعمال القلوب لا يعلم فيها إلا علام الغيوب جل في علاه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يعيدنا الله تعالى من سيئها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره واغفر له يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفقهم إلى كل خير، اللهم قرب إليهم بطانة الخير وأبعد عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.